أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل لي عقلي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي قدس سره الشريف. الكلام متواصل في المبحث الثاني من المباحث اللي عقدها المصنف كمقدمة لكتابه هذا أصول الحديث، وهي عبارة عن تعريف علم الحديث، حيث ذكر المصنف أن هنالك تعريفات بعضها وصل إلينا، وكان أقدم ما وصل إلينا هو تعريف الشهيد الثاني في كتابه الدراية، حيث عرف هذا العلم بأنه علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه من صحيحها وسقيمها وعليلها وما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه والمردود. احنا بينا في الدرس السابق ان المصنف عمد الى آلية في البحث هنا، وهذه الآلية طبعا تساعدنا احنا كطلبة علم نعرف من خلالها يعني كيفية البحث العلمي، يعني شلون اسير اني في خطوات البحث ومراحل البحث. فالمصنف مثلا الان في مبحث التعريف جعل هذا المبحث على ثلاثة مراحل او ثلاث مراحل. المرحلة الاولى ذكر فيها التعاريف فقط، قال هذا تعريف أول، هذا تعريف ثاني، هذا تعريف ثالث، هو تناول ثلاث تعاريف فقط اكتفى بها. ثم في المرحلة الثانية بيّن النتائج لكل تعريف من هذه التعاريف، يعني هذا التعريف شنو استفاد من عنده، فحوى شنو، فائدته شنو، ثمرته شنو، يعني شنو انطاني من نتائج. ثم بالمرحلة الثالثة عقد مقارنة بين هذه التعاريف حتى نطلع بالنتيجة، نتيجة هذا المبحث شنو، أي التعاريف هو الأسلم والذي يمكن أن يعول عليه ويعتمد عليه كتعريف لعلم الحديث. ذكرنا في الدرس السابق التعريف الأول للشهيد الثاني وتكلمنا فيه، الآن نأتي إلى التعريف الثاني اللي هو تعريف الشيخ البهائي قدس سره. قال: ولعل ثاني تعريف لهذا العلم وصل إلينا هو تعريف الشيخ البهائي المتوفى سنة 1030 هجرية، يعني في كتابه الموسوم بالوجيزة، وهو قوله: علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله. إذا تلاحظون إخواني أخواتي بارك الله فيكم في هذا التعريف أن الشيخ البهائي قدس سره وسع الدائرة بعد أن كان ضيقة في تعريف الشهيد الثاني. الشهيد الثاني قال هذا العلم يبحث إما عن متن الحديث أو عن طرق الحديث. المحقق البهائي العلامة أو الشيخ البهائي قال لا، مضافا إلى هذا العلم يبحث عن كيفية تحمل الحديث. تحمل الحديث إخواني بارك الله فيكم أخواتي يعني كيفية حمل الحديث، شلون لازم أحفظ الحديث وشلون أحمله وشلون أنقله، هذا نعبر عنه تحمل الحديث، وسيأتي البحث عنه في ثنايا وفصول هذا الكتاب. إذن وسع دائرة موضوع علم الحديث. بلي، قال: وقد اعتمد هذين التعريفين، يعني اعتمد عليهم كل من تأخر عنهما، يعني عن الشهيد الثاني وعن الشيخ البهائي، فنقلهما بعضهم نقلا فقط، بعض العلماء نقل هذه التعاريف مثلا أخذ تعريف الشيخ البهائي نقله نقلا فقط، لم يزد ولم ينقص منه شيئا ولم يعلق عليه، وبعضهم بلي يزيد تعليقة عليهما، يعني يقوم يعلق على إذن الحديثين أو التعريفين شرح لهما يشرح التعريفين، وبعضهم بطرح إشكال عليهما إذن العلماء لم يأتوا، يعني يريد يقول هالشكل، يريد يقول يعني كل من تأخر عنهما إلى فترة معينة طبعا كما سيأتي معنا لم يأتي بشيء جديد، وإنما أخذ يتعامل مع هذين التعريفين إما بالتسليم والقبول من دون أن يزيد عليهما شيئا، أو يشرح لهما ويبين قيود كل تعريف منهم، أو أنه يشكل عليهما. وهذا اللي يشكل المفروض يأتي ببديل. لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أنت من تطرح إشكال على موضوع معين، يعني افترض أنا عرفت علم الحديث، زين أنت ما ارتضيت هذا التعريف، قلت هذا بمشكلة فلان شي فلان شي فلان شي، عليك أن تأتي ببديل له. إذا ماكو بديل يبقى هو بالساحة، لعد منين نجيب؟ يبقى هو هذا التعريف، إلى أن وصلت المرحلة إلى العلامة الكبير الشيخ أغا بزرق الطهراني، فجاء بتعريف جديد أضيق من التعريفين السابقين. احنا قلنا التعريف الأول دائرته ضيقة، التعريف الثاني دائرته أوسع، دخل لنا شيء جديد في علم الحديث، في تعريف علم الحديث. خلينا نقول الشيخ أغا بزرق الطهراني ضيق أضيق من التعريف الأول والثاني بعد. هسه شنو هذا التضييق؟ يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: وأحدث تعريف لهذا العلم هو تعريف أستاذنا الشيخ الطهراني في الذريعة. الشيخ أغا بزرق الطهراني إخواني أخواتي واحد من علماء المذهب الكبار، حتى أن السيد الخوئي ترجم له في كتابه معجم رجال الحديث واعتبره من خيرة باحثي المذهب. زين، عنده كتاب اسمه الذريعة إلى تصانيف الشيعة، يعني هذا الكتاب لطيف أنه واحد أعتقد بثمان أجزاء كذا هيجي. المهم هذا الكتاب لطيف جدا أنه واحد يطلع عليه. ذكر بي احنا ليش إذا تتذكرون في الدرس السابق ذكرنا هذه القاعدة، قاعدة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أنا اليوم أروح أبحث ما لقيت غير ذن التعاريف الثلاثة، هذا مو معنى ماكو غيرهن، قد يكون أكو غيرهن، لكن أنا بعد هذا حدود ما قدرت أتوصل له، يعني اجتهدت وهذا اللي وصلني إلى اجتهادي. زين، في هذا الكتاب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة ذكر فيه أول مصنفات الشيعة وأنهم سبقوا غيرهم في التصنيف. شلون عندكم كتاب الغدير؟ شلون حقق قضية الغدير من كتب العامة أو أثبتها؟ كذلك يعتبر كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة هناك يبين لك كيف أن الشيعة سبقوا غيرهم في تأليف مختلف العلوم لا في علم واحد. في النحو أول من وضع أسس النحو أمير المؤمنين عليه السلام وعلى يد أبي الأسود الدؤلي، في الصرف كذلك أمير المؤمنين على يد أبي الأسود الدؤلي، وهكذا عدة علوم تجدون أن أهل البيت صلوات. وإحنا ما يحتاج يعني هذا، يعني هذا من أوضح الواضحات، من أين للأمة أن تعرف التصنيف والتأليف من دون أن تأخذه؟ هو من اللي علم الناس غير الأنبياء؟ الأنبياء والأوصياء هم الذين ألقوا العلوم الإلهية إلى الناس. الله سبحانه وتعالى عندما يقول مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، أو اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، شنو الله كيف علم الإنسان ما لم؟ الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، عن أي طريق علم الإنسان؟ إذا تقول لي عن طريق الـ يعني التكوين والإلقاء في الروع وما شاكل، هذا القرآن نقضة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بينما من يجي إلى النبي يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن التعليم كله للأمة إنما جاء عن طريق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بلي. فبالنتيجة كل الأمور تقول إليهم، ها كل المعارف تقول إليهم. هذا اليوم مش قد أنت عندك فقهاء للعامة، ترجع تلقى مرجع هؤلاء الفقهاء للإمام الصادق عليه السلام، وبعضهم للإمام زين العابدين، وبعضهم للإمام الباقر عليه السلام. هذه القضية لا تحتاج إلى كلام إخواني، بارك الله فيك. اللهم إلا إذا أراد الإنسان أن يستكبر على الواقع ويقفز على الحقائق، هذا بحث آخر بعد، إحنا مو يمه. نأتي إلى تعريف الشيخ أغا بزرق الطهراني قدس سره الشريف في كتابه الذريعة. هذا الكتاب أنصح بمراجعته ولو هيك اطلاع. شوفوا أوائل مصنفي المسلمين هم من الشيعة، وهذا ترى مو فقط في التصنيف والتأليف. أنا مستعد أجيب مصادر من العامة يؤكدون أن الشيعة هم الرواد في كل شيء. في الجهاد الرواد هم الشيعة. الكتاب اسمه الذريعة إلى تصانيف الشيعة، تقريبا 8 أجزاء اللي ببالي هالشكل، يعني تقريبا 8 أجزاء للشيخ أغا بزرق الطهراني، اللي يعتبر كما يترجم له السيد الخوئي من كبار باحثي ومحققي وعلماء المذهب. فشوفوا أنتم بعد بالحكم تجدون الشيعة هم الرواد. من اللي علم الناس الحكم؟ من اللي كان يعلم الخليفة الأول الخليفة الثاني؟ من اللي كان يصحح لهم؟ هذا يقول لك مثلا أمير المؤمنين عليه السلام كان يجلس مع الخلفاء ويتقرب من الخلفاء. لا، مو قضية تقرب، القضية قضية أنه مسؤول. أنا أضرب مثال دائما لهذه المسألة إخواني أخواتي بارك الله فيكم. تخيلوا تخيلوا، تشايفين هذا؟ بلي بلي بلي، في بالي هالشكل. إذا تسمحوا لي لحظة بس بدون زحمة أشوف الكتاب كم جزء. أنا عموما أنا أضرب مثال إلى هذه المسألة، مسألة أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يجالس الخلفاء وكان مثلا يصحح للخلفاء. البعض يتصور أن هذه مثلا معناه مجاملة وتقريب وما أعرف شنو. لا، القضية مو هالشكل. القضية أنا دائما أشبهها بإنسان مثلا تغتصب منه سيارته على سبيل الفرض، بس أنطي مثال الله يبارك فيكم، وبنفس الوقت هو صاعد بالسيارة، شوفوا، ويقودها إنسان ما يعرف يسوق. هيك خلي أحكي بالدارج، يعني إنسان ما يعرف يسوق. شايفين إيش قد هذا الإنسان حريص، هم على نفسه هم على حلاله، يجيبه منه ورجع منه ودير بالك هالشكل وما أعرف شنو. ليش؟ ده يشعر بمسؤولية، شعور بالمسؤولية، مسؤولية هم عن حلاله هم عن نفسه. اللي جاي يصير مع أمير المؤمنين هالشكل، مسؤول يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، مسؤول عن هذه الأمة وعن دين الله، عن دين الله، أمين الله على وحيه، ويشوف واحد يتلاعب بالوحي يحكم بما شاء لا بما أنزل الله، يقينا يكون إلى جنبه، لكن لا لكرامته بل لكرامة الإسلام والمسلمين. على كل حال، قال وأحدث تعريف لهذا العلم هو تعريف أستاذنا الشيخ الطهراني في الذريعة، فقد عرفه صفحة طبعا 54 الجزء الثامن، فقد عرفه بقوله. التفتوا إلى التعريف الآن، شوفوا شلون راح يضيق الدائرة الشيخ أغا بزرق الطهراني الله يبارك فيكم. بلي لاحظ التعريف وتضييق الدائرة. قال هو العلم الباحث فيه عن الأحوال والعوارض، طبعا هذا عطف تفسير يعني خلي نقول هالشكل، اللاحقة لسند الحديث. طبعا من الناحية الفنية، من الناحية العلمية، أي تعريف يعني عند العلماء المفروض أن ما يتجاوز 3-4 جمل، بالكثير 4-5 جمل، أكثر ماكو. زين، الآن إحنا راح نقرأ كلام تقريبا فد 5-6 أسطر، هذا مو كله تعريف. التعريف حد لي هنا، شوفوا أعيد التعريف وشوفوا لي وين ينتهي. هو العلم الباحث فيه عن الأحوال والعوارض اللاحقة لسند الحديث، سد القوس، انتهت بعد، انتهى التعريف. جاب طاري للمتن اصلا ولا حكى عن المتن نهائيا كلمه واحده, ضيق الدائره. الشهيد الثاني الدائره كانت ركنين, متن وسند, متن وطرق. المحقق او الشيخ البهائي جعلها ثلاث اركان, بينما اغا بزرق الطهراني قال ما عندنا هو ركن واحد, احنا ما عندنا ركنين, المتن ياهو مالت نبي, وسياتي معنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. قال اي هسه سند, هسه بعد هذا كله شرح بيان للتعريف, شنو مرادك بسند الحديث؟ قال اي الطرق الى متنه المتالف ذلك الطريق من عده اشخاص مرتبين في التناقل, مرتبين في التناقل, يعني يكون السابق يلقي الى اللاحق. ما يصير انا من طبقه, احنا نسميها طبقات الرواه, مثلا طبقه خلينا نقول القرن الاول المفروض تلقي لطبقه القرن الثاني, اما ما يصير انا اجي القى طبقه القرن الثاني تلقي الى طبقه القرن الاول, هذا يسموه اضطراب. بعد هذا يصير اضطراب بالحديث, ويجي ويانا الاضطراب ومصطلحات اخرى كثيره علينا ان نبحث فيها. قال مرتبين في التناقل, ترتيب طولي, يعني يتلقى الاول منهم. هسه بس اريد ابين مساله مهمه كلش. احنا نقول سند الحديث الراوي الاول, الراوي الاول منه؟ الراوي الاول للحديث من الراوي الاول؟ لا لا, الراوي الاول هو اخر واحد سمعنا من عند الحديث, هذا نعبر عنه الراوي الاول, يعني الاول تصاعدا, اول واحد هو اللي روانا, الثاني اللي بعده, وهكذا اخر واحد هو اللي سمع من المعصوم, مو اول واحد. بالحديث من يقول لك هذا راوي اول معناه اخر السلسله من ناحيتك من جهتك, احسنتم, بالعكس نمشي بالعكس تصاعدي. لا 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 لا, لا. لذلك لاحظوا ماذا يقول, قال شوف ايش قال, مرتبين في التناقل يتلقى الاول منهم الاول متن الحديث عمن يرويه له ثم ينقله عنه لمن بعده. كان مثلا هيك يريد الرتب, هيك مثلا سماحة السيد السيستاني يعتبر راوي اول, عمن ينقل؟ عن السيد الخوئي, السيد الخوئي عمن ينقل؟ مثلا عن فلان, فلان عمن ينقل؟ وهكذا. فالسيد السيستاني يعتبر الراوي الأول, أو إحنا شنس يلقي علينا يوم اللي إحنا نقوم نلقي الحديث نصير إحنا الراوي الأول, بعد إذا إحنا نقلنا الحديث نصير إحنا الراوي الأول, وهكذا. أها, فآخر واحد من طرفنا يعتبر أول واحد, وأول واحد من طرف المعصوم يعتبر آخر واحد, المتصل بالمعصوم, بل المتصل بالمعصوم يعتبر آخر راوي, بحيث من بعده ماكو راوي. هو ليش آخر راوي؟ لأنه بعده ماكو راوي, بعد المعصوم سلام الله عليه. هسه واحد يسأل سؤال يقول ليش رتبنا عكسي؟ هاي استفيدوا من عليه, ليش رتبنا عكسيين؟ نقول التفتوا حتى أحسنتم, لأن الراوي الأخير ثابت بعد المعصوم, أما الراوي الأول لا ثبوت له. قبل شوية كان السيد السيستاني هو الراوي الأول, سمعنا من عنده صرنا إحنا رواة, صرنا إحنا الراوي الأول, هاي السلسلة لا تنتهي على هذا, فإحنا نسوي الترتيب تصاعدي حتى تنتهي السلسلة بمن روى عن المعصوم عليه السلام. وانتم التفتوا الان, انت تقول حدثني فلان عن فلان, اول واحد الذكر منه اللي حدثك, حدثني فلان عن فلان عن فلان, اذا اول راوي هو اللي حدثك, لذلك تذكره في اول السند. قال مرتبين في التناقل يتلقى الاول منهم متن الحديث عمن يرويه له ثم ينقله عنه لمن بعده, يقول حدثني فلان, هيك يقول, فهو ينقل عن فلان, المن ينقل إلي أنا مثلا, حتى يصل المتن إلينا بذلك الطريق. وهذا ما يعبر عنه بطبقات الرواة كما ذكرنا. بل فإن نفس السند هذا كله بعد بيان وشرح لي معنى السند، شرح للتعريف. قال فإن نفس السند المتألف من هؤلاء المتناقلين تعرضه حالات مختلفة. شوفوا قلنا العوارض والحالات هي عطف تفسير، يعني نفسها هي هي. تعرضه حالات مختلفة مؤثرة في اعتبار السند وعدمه. مثل إيش؟ قال من كونه متصلاً منقطعاً. أحياناً السند بينقطاع. شلون يعني انقطاع؟ مثلاً أنا أعيش بالقرن 15 هجري، يعني أروي عن راوي بالقرن 14، أبو القرن 14 يروي عن راوي بالقرن 13، ثم يجينا راوي يروي عن راوي بالقرن التاسع مثلاً. أكو انقطاع بالسند، أكو فترة ما بيها راوي، هذا منقطع. هذا السند بيه انقطاع، هم كون نعالجه، شوفه يقبل ما يقبل، شلون يقبل، على أساس يقبل، وهكذا. قال من مثل كونه متصلاً ومنقطعا، مسندان، مسند يعني بي سند كامل، مرسل كأن مثلا تدخل الآن إلى كتب، إيش قد أكو كتب الآن يقول فعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال. خب أنت جابك على رسول الله ما يذكر سند، هذا شي نسميه إرسال. هذا الحديث مرسل. بل قال معنعنا مسلسلا عاليا. أسيجين هم أدنى الصحيح ثلاث مستويات، ثلاث درجات، عالي أو قولوا هيكي أدنائي ومتوسط وأعلائي. أفضل هنا الأعلائي، أفضل أنواع الحديث الصحيح الحديث الأعلائي، الصحيح الأعلائي يسموه. بلي حسنا موثقا ضعيفا إلى غير ذلك من العوارض التي لها مدخلية في اعتبار السند وعدمه. حديث سلسلة الذهب أصلا لا، وذا قال المعصوم كفى، لا يحتاج إلى سند. على كل حال قال فعلم دراية الحديث كافل للبحث عن تلك العوارض. يا عوارض، عوارض السند. لعد المتن وين صار؟ يقول احنا همالتنا بالمتن، يجي ويانا يعني ان شاء الله، احنا ما لنا مدخلية بالمتن. اخواني اخواتي بارك الله فيكم، متون الحديث لا نبحث فيها اطلاقا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى فكرة إجمالية عن التعاريف الثلاثة التي ذكرها المصنف. خب بعد إحنا من تكاملت عندنا التعاريف لابد نبدأ نشتغل. شلون راح يشتغل المصنف؟ إجت المرحلة الثانية، شنو النتائج اللي ممكن أن نستفيدها من كل تعريف؟ قال وإذا عرفنا أن تعريف العلم يقوم على أساس من ذكر موضوع العلم الذي يدرسه ويبحث عنه. يقول احنا عادة بالتعاريف يعني انت من تجي الى علم الأصول من يعرفه يذكر لك موضوع العلم، هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط مثلا، فيذكر الموضوع والعوارض التي تعرض على ذلك الموضوع. مثلا من يسألونك علم الفقه شنو؟ تقول هو العلم الباحث عن فعل المكلف من حيث تعلق الحكم الشرعي به، فهل هذا الفعل واجب أم مستحب أم حرامون أم مكروهون أم مباحون. مو هو هذا اللي يدور حول علم الفقه؟ علم الفقه عن شنو يبحث؟ عن فعل المكلف. فعل المكلف شنو حكمه؟ أنا اليوم أريد أقوم أحكي، أصيح، أغتاب، نستجير بالله، أغني، كل شيء أسأل شنو حكمي؟ هذا الفعل اللي راح يصدر من عندي شنو حكمه؟ فتجيب شنو؟ تجيب الموضوع من تعرف علم فقه تقول هو العلم الباحث عن فعل المكلف من حيث تعلق الحكم الشرعي به. إذا صار هالشكل يقول خلينا نجي نشوف لعد هاي التعاريف شنو انطتنا. قال: وإذا عرفنا أن تعريف العلم يقوم على أساس من ذكر موضوع العلم الذي يدرسه ويبحث عنه أو يبحث فيه، وحاولنا أن نقيم المقارنة بين هذه التعاريف المذكورة اللي هي ثلاثة في ضوء هذا، يعني على ضوء هذا الذي قلناه، وهو أن التعريف لابد أن يكون مشتمل على موضوع العلم والعوارض التي تعرض على موضوع ذلك العلم. فمثلا علم الفقه موضوعه فعل المكلف، ما هي العوارض التي تعرض على فعل المكلف؟ الأحكام الشرعية، هذا الفعل حلال، هذا الفعل حرام، هذا واجب، هذا كل شوفه هو الفعل ثابت، وهذه العوارض يروح عارض يجي عارض، يروح عارض يجي عارض، لأن فعل المكلف لا يخلو من أحد الأحكام الخمسة، إما واجب، إما مستحب، إما مباح، إما مكروه، إما محرم. ما عندنا واحد آخر بعد شيء آخر غير هاي الخمسة، ما عندنا. فيقول ما دام المعطيات هالشكل، وهو أن العلم يبحث فيه عن، يعني عندما نعرفه نقول هو علم يبحث عن الموضوع الفلاني وما يتعلق به، خلينا نشوف هاي التعاريف شنطتنا انطتنا هذا الشيء. قال: وحاولنا أن نقيم المقارنة بين هذه التعاريف المذكورة في ضوء هذا لنرى أيها أقرب لواقع هذا العلم من ناحية منهجية، لتوصلنا إلى التالي، أو لتوصلنا إلى التالي. قبل لا التفتوا، قبل لا نروح لما توصل إليه المصنف وقبل المقارنة وبيان ما في التعاريف، أريد أبين مسألة مهمة حتى نحيط بهذه النتائج اللي راح يطلع بها المصنف. نحتاج إلى الإحاطة بهذه المسألة التي سأذكرها، وهي نحن لدينا ثلاث جهات تتصور في المقام. التفتوا بموضوعنا هذا اللي دا نحكي به الآن، وموضوع علم الحديث، لدينا ثلاث جهات نتصورها. الجهة الأولى متن الحديث، هل هذا المتن صادر من المعصوم أم لا؟ وإذا كان صادرا من المعصوم، هل صدر تقية أم لا؟ وإذا كان ليس تقية، فما الذي يريد منه المعصوم؟ يعني ماذا يريد المعصوم بقوله كذا وكذا؟ متن الحديث نجي، شنو معنى هذا المتن؟ شنو يريد المعصوم به؟ فبالتالي عندنا شنو؟ عندنا أولا متن الحديث، وهل أن هذا المتن يستفاد منه حكم شرعي أو لا يستفاد؟ قول المعصوم هذا يتعارض مع قواعد المذهب أو لا يتعارض مع قواعد المذهب، وهكذا. إذن الجهة الأولى التي نتصورها أولا عندما نقول علم الحديث، هو أن هنالك متن للحديث ويبحث في ذلك المتن، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن نتحدث عن سند الحديث وحالي أو أحوالي هذا السند، يعني من جهة الرجال، نتحدث عن سند الحديث من جهة رجال الحديث وأحوال هؤلاء الرجال. فهل هؤلاء مثلا إمامية أو ليسوا إمامية؟ وإذا كان الراوي إمامي ثقة، ما حكم حديثه؟ يعني إذا عندنا سلسلة سند من 10 رواة، والرواة العشر كلهم إمامية عدول، فما حكم هذا الحديث؟ هل يحكم بأنه صحيح كما هو الحق، أم يحكم بأنه حسن، أم يحكم بأنه موثق، أم يحكم بأنه ضعيف؟ مثال آخر، إذا كان أحد الرواة ممدوحا ليس موثقا، لأنه عندنا فرق بين التوثيق وبين المدح. التوثيق يقول لك فلان ثقة، المدح يقول لك فلان مؤمن، فلان ناصر لنا أهل البيت، بس قال ثقة عليه ما قال ثقة، هذا نعبر عنه مدح. هذا نعبر عنه مدح، وفرق بين المدح وبين التوثيق. فما هو حال الممدوح في السند؟ مثال ثالث، إذا كان أحد الرواة من العامة مثل النوفلي أو السكوني، هذا الحديث ما هي منزلته ودرجته بين الأحاديث وهكذا. إذا نحن نبحث من جهة الرجال، نبحث في الحديث من جهة أحوال السند، أحوال رجال السند، هذه الجهة الثانية. التفتوا إلى الجهة الثالثة بارك الله فيكم حتى تفرقون بينها وبين الجهة الثانية. في الجهة الثالثة أيضا نبحث عن سند الحديث، لكن لا من جهة الرجال بل من جهة الإسناد. التفتوا، فهل أن هذا الحديث متصل أم منقطع؟ هل أن هذا الحديث مشهور أم مستفيض أم متواتر؟ ثم التواتر على ثلاثة أنحاء، فأي نحو منها هذا الحديث؟ الآن خو ما لنا علاقة بالرجال، ما نتحدث عن هذا الرجل أو ذاك الرجل، نتحدث عن أحوال نفس الحديث من جهة إسناده. هل أن الحديث مرسل؟ هل أن الحديث مضمر؟ هل أن الحديث متصل؟ هل أن الحديث منقطع؟ وهكذا. هذا واضح عندنا إن شاء الله. إذن عندنا ثلاث جهات. يا ترى السؤال اللي يطرح نفسه، موضوع، لأنه المصنف قال إذا كان التعريف هو عبارة عن ذكر الموضوع وذكر المحمولات والعوارض التي تعرض عن الموضوع، فخلنا نشوف هاي التعريف. ياهو اللي ذكر الموضوع أو ذكر عوارض الموضوع، هذا هو اللي نأخذ به. بالتالي نحتاج أن نحدد الموضوع. إخواني أخواتي بارك الله فيكم، يا ترى علم الحديث اللي دندرسه الآن هل يبحث في متن الحديث؟ لا، من علاقة، احنا لا نبحث عن متن الحديث هنا. صحيح اسم العلم علم الحديث، لكن مسألة أنه المعصوم قال هيتي لو ما قال هيتي، وإذا قال هيتي شنو مراده، وهل أنه في مورد تقية أو لا، وهل قوله هذا يتعارض مع قواعد المذهب أو لا، هذه القضية لا علاقة لنا بها. هذه يتكفل بها مثل علم مثلا مختلف الحديث، مثلا علم غريب الحديث، مثلا علم فقه الحديث، مثلا علم تعارض الحديث، وهكذا. أكو علوم أخرى تتكفل بهذه المسائل، هذا مو شغلنا هنا. إحنا شغلنا ذن الدائرتين بارك الله فيكم، اللي هن الجهة الثانية والجهة الثالثة. نحن نبحث عن أحوال رجال السند وأحوال السند، يعني أحوال الإسناد. سما أعرف الفكرة قدرت أوصلها لكم أو لا، يعني اللي أرجو أن تبينوا لي بارك الله فيكم. أنا ما أريد، يعني الطالب إذا مو فاهم شيء إحنا جايين هنا حتى نفتهم. إخواني أخواتي بارك الله فيكم، شيء مو مفهوم قل لي أنا ما أتعب، واجبي أنه أعيد لك إلى أن تفهم ماذا أريد من كلامي، عادي جدا أعيد عادي، المهم أن ينتفع الطالب. نبحث عن رجال السند لكن مو بأسمائهم، يعني أنا ما أروح إلى السند أقول مثلا هل السيد الفلاني ثقة لو مو ثقة، هل زرارة ثقة لو لا، أبحث هالشكل بصورة إجمالية. أقول إذا كان رواة السند كلهم إمامية عدول فالحديث صحيح، إذا كان أحدهم غير موثق وهو إمامي فالحديث حسن، إذا كان بعضهم مثلا من العامة فالحديث موثق وانقبل ونعمل به، إذا كان بعضهم مجهولا أو غير موثق يعني مقدوح به يعني مطعون به زين مجروح كما يسمى في علم الرجال فهذا الحديث ضعيف لا نأخذ به. هيجي أبحث من دون أسماء، ما له علاقة بالأسماء، ذاك علم الرجال يبحث بالأسماء. علم الرجال مثل معجم رجال الحديث يبحث بالرواة واحد واحد، تراجم الحديث هي التي تبحث. آه. بني. يعني الآن أنا هي شوفوا أختي، أنا مو أريد تكتبون كل الكلام اللي أقوله. أخت نور بارك الله فيكم وبقية الأخوة الأخوات، البعض يتصور أنه إذا يريد يكتب يعني كل الكلام اللي ذكر الأستاذ لازم يكتبه، هذا نسميه تقرير. لكن أنا جاي أنطي فكرة، اكتب لي الفكرة، فكرة اللي ذكرته ملخصة شنو؟ ملخصة أنه إحنا عندنا ثلاث جوانب، تارة متن الحديث اللي هو ايش قال المعصوم، شنو قال المعصوم، شنو قال، احنا ما لنا علاقه به في علم الحديث، لا نبحث عما قاله المعصوم، وهل ان المعصوم يريد الوجوب ام الاستحباب، هل يحرم في هذا الحديث ام انه مكروه، هل هذا تقيه قالهم، ما لنا علاقه بهاي القضيه، احنا ما نبحث في شيء. هذه جهه اولى اختي. الجهه الثانيه انه نجي للسند، نبحث عن احوال السند، ذول الروات اللي راح ينقلون الأحاديث، مو حديث معين، كل الأحاديث، يعني الكافي كله، الكافي كله، التهذيب كله، الاستبصار كله، من لا يحضره الفقيه كله، الوسائل كله، نجي نحكم عليها إن هالشكل، نقول إذا كان الرواة، وشوفوا نتحدث عن الرواة، عن الرجال، نقول إذا كان الرواة كلهم عدول إمامية فهذا الحديث صحيح، ده نتحدث عن الرجال. ومرة لا نطوي الرجال نخليهم على جانب، ننتقل للجهة الثالثة. الجهة الثالثة شنو؟ نقول هكذا، هذا الحديث إذا كان مقطوع السند يسمى مقطوع، إذا كان مرسل يعني ما بي سند نسميه مرسل، والمرسل مثلا لا يؤخذ به، ليس بحجة، وهكذا. شوفوا أنا المهم أن تفهموا لي ذن الثلاث أمور. بالتالي السؤال اللي يطرح نفسه، احنا هنا ياهو اللي ندرسه من هاي الجهات الثلاثة او الثلاث، ندرسن ثلاثتين؟ لا. زين ندرس جهة واحدة ام جهتين؟ اذا مو ثلاثتين معناها لو جهة لو جهتين، نقول الجهتين الثانية والثالثة هن اللي ندرسهن. هنا شغلنا يتعلق بالجهتين الثانية والثالثة، اما الجهة الاولى فتسعة وتسعين بالمية مو داخله هنا، بل اكثر، تسعة وتسعين وتسعة عشر، نادرا ما نتطرق إليها. إيه بس رجال الحديث من جهة عامة أخ عبد الله، يعني أنا ما أبحث بهم هذا ثقة لو مو ثقة، أنا أقول لو كان لدينا راو ثقة أو لو كان لدينا رواة ثقات فما حكم الحديث، أقول حكمه كذا وكذا، الفقيه يأخذها من عندي يروح يشتغل عليها. يقول أبو علم الحديث قال لي إذا الرواة كلهم ثقات إمامية عدول إمامية فالحديث صحيح، وهذول كلهم ثقات إمامية عدول إمامية، إذن هذا حديث صحيح، خلي أستنبط من عنده حكم شرعي. وضحت الفكرة؟ منين استفاد ذولا كلهم ثقات إمامية؟ مو من عندي، استفاد من تراجم الرجال. أنت مو تتصور الفقيه يعني يدرس علم واحد صار فقيه وصار مجتهد، عدة علوم يدري، يعني انت بس علوم اللغة العربية عندك 11 إلى 12 علم، لأن كل لازم يدرسها، غير التفسير وغير الحديث وغير رجال الحديث وغير يعني فد 25 30 علم يدرسهن، يلا يصير مرجع، قضية مو هينة. فهو من عندي استفاد شيء؟ أنا أقول له يابا روح دور بعلم الرجال وين ما تلقى، أو بعلم الحديث يعني بكتب الحديث مثلا بالكليني وين ما تلقى سند، ما له علاقة بالأسماء من هم، وين ما تلقى سند رواته اللي مذكورين به، رجال اللي مذكورين به كلهم شيعة وعدول، فهذا السند والرواية صحيحة، أخذ بها واشتغل عليها. قال لي جزاك الله ألف خير، وين راح؟ راح للسيد الخوئي كمثال هذا. قال له يا سماحة السيد الخوئي في معجم رجال الحديث زرارة عندك ثقة لو مو ثقة؟ قال له ثقة. قال له زين هشام بن الحكم ثقة لو مو ثقة؟ قال له ثقة. فلان 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 عدد له السند كله، قال له كلهم ثقات. قال الحمد لله، إذن هذا الحديث الآن أبو علم الحديث وأبو علم الرجال أكدوا لي على أن هذا الحديث صحيح، خلي أروح أستنبط على ضوء حكم شرعي. وضحت الفكرة؟ أنا علي أقيم للحديث من حيث السند والإسناد، من حيث السند والإسناد، أما الرجال منو ثقة منو مو ثقة أنا ما له علاقة، يروح إلى كتب الرجال، رجال الكشي مثلا، رجال الغضائري مثلا، الفهرست للشيخ الطوسي، معجم رجال الحديث للسيد السيستاني، هناك يشوف من الثقة من الموثقة. أنا علي أقول له إذا كان ثقة فروايته مقبولة. وضحت الفكرة؟ أما متن الحديث، متن الحديث أصلا مو شغلي ولا يمي أصلا. فما دام عرفنا إحنا وين نشتغل، هسه راح يطلع عندنا يا تعريف انقبله يا تعريف ما انقبله. هذه المسألة فاتت على المصنف، هذه المسألة فاتت على المصنف. المفروض أول مرة ينطينا فكرة، يقول يابا ترى إحنا شغلنا يتعلق بفلان شي بفلان شي، وبالتالي من نريد نقيم الأحاديث خلي نشوف ياهو اللي يتوفر بي شغلنا، هذا هو الحديث اللي ينقبله، اللي ما يتوفر بي شغلنا أو بي زيادة على شغلنا هذا ما نحتاجه. هسه عرفتوا ليش قدمنا هذه المقدمة؟ تطبيق كلام المصنف وعقد المقارنة بين الأحاديث، هذا يأتينا في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.